السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار، آمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد الرسول وبهذا الدين دين الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا يجيبون قائلين لبيك ربنا وسعديك. كتب عليكم الصيام أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. كان الصيام واجبا مكتوبا على الأمم قبلنا، لكن كيفيته تغير كيفية صيام أهل الإسلام، وهذا تسلية للمؤمنين حتى لا يستوحشوا في سبيل الصيام، فقد سبقهم إلى الصيام أمم قبلهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالعلة من فرضية الصيام، لا تعذيب للصائمين ولا تشديد عليهم، بل لتحقيق غاية عظيمة وتحقيق والحصول على ثمرة راقية، وهي تقوى الله عز وجل. فالصيام لتحصيل التقوى، والتقوى هي السلاح الأقوى الذي يلقى به الإنسان أعداءه من شياطين الإنس والجن، هي الوقاية التي يتخذها الصائم أو المؤمن عموما حتى تقيه من غضب الله وعذابه وشر حسابه، حتى تقيه من موقف بين يدي الله عز وجل فيكون في وقاية. وتقوى الله هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله عز وجل. ولذلك يفرح المؤمنون بدخول شهر رمضان، يفرح لأنه من فضل الله عز وجل عليهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحون بقدومه لأنه زمان الصيام والقيام الذي يثاب فيه الصائمون والقائمون ثوابا عظيما، وهو غفران الذنوب المتقدمة. يفرحون ويقول قائلهم أهلا وسهلا مرحبا شهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك في حب مفعم، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. يفرحون بالصيام لأنهم اعتادوا الصيام قبل رمضان. يفرحون بالصيام لأنهم تعودوا على الامتناع من الملذات والشهوات الدنيوية فلا يشق عليهم ذلك. يفرحون بشهر رمضان لأنهم يعلمون أنه موسم للخيرات والفضائل الكثيرة. يفرحون بقدوم شهر رمضان لأنهم أصحاب ذنوب ومعاصي، وزمن رمضان زمن غفران الذنوب، بالصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأما غيرهم فإنهم يأسفون ويحزنون ويركبهم وتركبهم الهموم، لأنهم اعتادوا على الشهوات والملذات والمعاصي والمنكرات، لذلك سيمتنعون عنها في شهر رمضان. فكان هؤلاء يبغضون، وبغض شرع من شرع الله وشريعة من شرائع الله عز وجل كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شهر رمضان من أفضل الشهور، أو هو أفضل الشهور عند الله عز وجل، فالله يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعض الشهور على بعض، كما فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، كما فضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأشخاص على بعض. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وشريعة الإسلام شرع الله عز وجل فيها الصيام، وكان الصيام في زمان خير الأزمان، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لما كان الشهر أفضل الشهور أنزل الله عز وجل فيه أفضل الكلام، وهو كلامه سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وأنزله على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزله لخير أمة أخرجت للناس أمة الإسلام. فكان الشهر مليئا بالفضائل، نزل فيه القرآن، شرع فيه الصيام والقيام لخير أمة أخرجت للناس، فكان الصيام فضيلة تفضل الله عز وجل بها على عباده. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: الصيام جنة وقاية يقي صاحبه من النار. وكما في سنن النسائي قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من فضائل الصيام أنه جنة أي وقاية من الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصيام سبيل لدخول الجنة، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. من فضائل الصيام أنه سبيل السعادة وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والصيام كفارة ومغفرة للذنوب، فلذلك نفرح بالصيام وبرمضان، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالصيام يكفر الذنوب. وأيضا من فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها. إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحسنات تضاعف عليها الأجور حتى يصل الأجر إلى 700 ضعف. إلا الصوم فثوابه لا يعلم حدوده إلا الله، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون في هذه الآية فسرها كثير من المفسرين بأنهم الصائمون، أي إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وكما في هذا الحديث القدسي: أعمال العباد تتضاعف أجرها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي، أي لله عز وجل، وأنا أجزي به. فأجور الصيام أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الكريم الجواد سبحانه وتعالى. وشهر رمضان فضل على غيره من الشهور أولا بأن القرآن أنزل فيه، وأنه شهر الصبر، والصبر لا يظهر في عبادة ظهوره في عبادة الصيام، لهذا كان جزاؤه عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما في قول الله الذي ذكرنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما في الحديث القدسي المتقدم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث النمر بن تولب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر، يعني رمضان، أو 3 أيام من كل شهر، أن يذهب كثير من ضيق صدره وحرج صدره فليصم شهر الصبر. شهر رمضان فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنان تفتح فيه، وأبواب النيران تغلق فيه، وشياطين الجن المردة تصفد فيه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية: فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. من فضائل شهر رمضان أن به ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تفضيل لهذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر كما في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عبادة من العبادات، وركن من أركان الإسلام، ومن أجل أركان الإسلام، ومن أفضل العبادات والقربات إلى الله جل وعلا عبادة الصيام، فهي عبادة السر، عبادة الإخلاص، والذي لا يظهر الإخلاص ظهوره في هذه العبادة. فعلى من أراد أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة أو بغيرها من العبادات، لا بد أن يعلم حدود الشرع وأحكام الشرع في العبادة حتى يؤديها على ما شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا يبتغى به وجهه سبحانه، وما كان صالحا صحيحا على شرعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على وفق الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خالصا يبتغي بذلك وجه الله. فمن صام يريد الصحة والسلامة من المرض، ومن صام يريد الادخار، ومن صام يريد شيئا غير تقوى الله عز وجل، فهذا إمساك عن الطعام والشراب وليس صياما، لا بد أن يكون مبتغيا بذلك إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرع، وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. على من أراد أي عبادة أن يعلم أحكام الشرع، ولذلك على من أراد أن يصوم قبل أن يصوم وقبل أن يدخل رمضان لا بد أن يعلم بعض الأحكام التي تلزمه ويلزمه أن يعلمها حتى يصوم صياما صحيحا. أول هذه الأحكام بما يثبت دخول رمضان، يعني كيف نعرف أن رمضان قد دخل؟ أولا يثبت دخول رمضان إما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، أو برؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولا يجوز أن يصوم أحد آخر شعبان احتياطا لرمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو اليوم 30 من شعبان الذي يصومه على سبيل التحري والاحتياط، هذا بدعة، والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. إما برؤية الهلال يراه اثنان عدلان من المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم أكملوا 30، فإن شهد شاهدان، زاد أحمد مسلمان، فصوموا وأفطروا. والحديث رواه النسائي في سننه والدارقطني وأحمد في مسنده وفي هذه الزيادة: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، أي أنه لا تثبت رؤية الهلال إلا برؤية اثنين، إما في دخول رمضان أو في خروجه. وأما الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد واعتبر رؤية واحد، فهذه الأحاديث إما أن تكون ضعيفة أو مؤولة كحديث ابن عمر بوجود شاهد آخر، وهذا القول يعني يثبت أو تثبت الرؤية بشهادة اثنين، هو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري وقول من قولي الإمام الشافعي رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن لكل بلد رؤيتهم، ما ينفعش واحد في المغرب يصوم لرؤية أهل مصر، ولا في مصر يصوم لرؤية أهل الهند، لا، كل بلد لهم رؤيتهم. والدليل الواقع المشهود أن الشهر لا يرى في كل البلدان في وقت واحد وفي آن واحد. وفي صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام، قال كريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، يعني هو بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال: متى رأيتم الهلال؟ يعني أنت جئت من الشام، متى رأيتم الهلال بالشام؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال، يعني ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت. إذن أهل الشام رأوه قبل أهل المدينة بيوم بليلة. يقول: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ ألا تكفي رؤية واحد من المسلمين أو بلد من بلاد المسلمين؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته ونحن لم نره هنا بالمدينة. فما زال المسلمون يصومون في بلادهم دون اتصال، يعني كان الزمن السابق لا يمكن أن يتصل أهل المشرق بأهل المغرب في نفس الوقت، لكن كل يخاطب برؤيته هو. وكما أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، إما أن يكون 29 أو 30، والحديث في الصحيحين. ومن أراد الصيام كسائر العبادات لا بد أن تتقدم النية على أي عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل يعتد به إلا بالنية. والنية يراد بها عقد القلب على العبادة مع الإخلاص في هذه النية لله سبحانه وتعالى. والنية موضوعها القلب، لأن معنى النية قصد القلب وتوجهه واختياره. أما من يقول نويت الصيام غدا من شهر رمضان إيمانا واحتسابا، كل هذه من البدع، لأن هذا كلام تحصيل حاصل. فالله عز وجل يعلم ما في القلوب ويعلم النوايا والمقاصد، فما عليك أنت إلا أن تتوجه بقلبك إلى أداء تلك العبادة والطاعة. فيشترط النية قبل دخول رمضان نية لصيام الشهر كله. وهل يكتفى بهذه النية أم يشترط أن لكل يوم نيته الخاصة؟ قولان لأهل العلم، والذي أراه أن النية قبل دخول صيام شهر رمضان شرط لصحة الصيام، ثم استصحابها يكون ركنا أو واجبا أثناء الشهر، وذلك بمثابة كالصلاة مثلا. ينوي الإنسان أن يصلي الظهر 4 ركعات قبل أن يشرع وأن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستصحب هذه النية في كل ركعة وفي كل حركة من حركات الصلاة. كذلك الصيام، ينوي نية قبل دخول الوقت، ولا بد أن يعقد النية قبل طلوع فجر أول يوم من رمضان. والنية كما قلنا قصد القلب. وعلى من أراد أن يراعي الأحكام التالية: أولا، استحباب السحور والإفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا في صحيح مسلم. ويستحب تأخير السحور لأنه مأخوذ من المعنى اللغوي، والسحور هو ما يتناوله الإنسان في وقت السحر، ووقت السحر هو آخر ساعة من الليل. يعني اللي بيأكل نصف الليل الساعة 12 ولا 1 ولا 32 ولا 3 ويقول أنا أسحر وأنام، هذا ليس سحورا. السحور هو الذي يؤكل، والسحور هو الأكل في ساعة السحر كما ذكرنا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وما أخروا السحور. هذه زيادة في الحديث لا تصح، لكن معناها صحيح كما ذكرنا. ويستحب للصائم أن يفطر قبل أن يصلي، وأن يكون إفطاره على تمرات أو على ماء، فكما في سنن أبي داود يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات. الرطب اللي هو التمر اللين الرطب، فتمرات. فإن لم تكن، يعني إن لم يجد هذا ولا هذا، حسى حسيات من ماء، أي شرب ماء صلى الله عليه وسلم. مما يجب على الصائم أن يعلمه ما هي التي تفطر وتفسد عليه الصيام. المفطرات الأكل والشرب والجماع، كلها تفسد الصيام إذا تعمد الصائم شيئا منها، يعني عامدا عالما قاصدا غير مكره ولا ناس ولا مخطئ. قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ثم أتموا الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صوموا ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية صريحة في أن المفطرات كلوا واشربوا ولا تأتوا النساء ولا تباشرهن في الصيام، لكن الآن يعني في الليل باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، أي في الليل كلوا واشربوا حتى يتبين يظهر وترى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مش الخيط من الخيوط، خيط الأبيض، خيط أبيض وخيط أسود في الفجر، وهو بياض النهار وسواد الليل. فمن أفطر عامدا عالما قاصدا غير ناس ولا مخطئ ولا مكره، أفطر وأثم ووجب عليه التوبة والاستغفار والاستكثار من الطاعات، ولا ينفعه القضاء لأن القضاء لمن كان مريضا أو على سفر. وأما من أفطر بالجماع فهذا عليه الكفارة المغلظة، وهو أولا يمسك ذلك اليوم لا يشرب ولا يأكل فيه لأنه فطر فطرا غير مشروع حتى غروب الشمس. ثانيا عليه أن يتوب، أي يندم على فعله هذا. ثالثا عليه الكفارة التي وردت في حديث مسلم، في حديث البخاري ومسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، يعني نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجد ما تحرر رقبة، تعتق رقبة؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، قال فأطعمه أهلك. إذن الكفارة بهذا الترتيب، الأول عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تسقط الكفارة عنه. ومن المفطرات أيضا عند النساء الحيض والنفاس. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني لا تصوم، فإذا أفطرت بسبب الحيض والنفاس قضت. وما عدا ذلك مما يذكره بعض الفقهاء من المفطرات كالاستقاء والحجامة ونقل الدم والإبر في زمننا هذا، يعني أيضا التغذية إما بإبر أو عن طريق حقن أو عن طريق جلد أو غير ذلك، كل هذا لا يفطر. وكذلك أيضا قبلة الرجل امرأته أو مباشرتها دون الجماع، كل هذا لا يفطر. ويرخص للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يضر ذلك صيامه وصيامه صحيح. ومن جامع ثم دخل عليه الفجر فلا حرج فصيامه صحيح وإن اغتسل بعد ذلك. وكذلك استعمال السواك في النهار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في الصحيحين ويشمل الصيام وغير الصيام. وأيضا يباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق ولا بأس بذلك، لكن لا يبالغ في الاستنشاق كما قال النبي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الحديث في سنن أبي داود وهو صحيح. وكذلك أيضا يجوز للمسافر أن يفطر ويقضي هذه الأيام إن كان يشق عليه، ويجوز له أن يصوم إن كان لا يشق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. ويجوز للصائم الاكتحال أو وضع القطرة، قطرة العين أو الأنف أو الأذن، لا حرج في ذلك. ويجوز له إن كان الجو حارا ويريد أن يتبرد أن يغتسل في النهار ويصب على رأس الماء، لا بأس في ذلك. وأيضا من المسائل الهامة التي على الصائم أن يعلمها ويتعلمها، على الصائم أن يكون حسن الخلق، وكثير من الناس تسوء أخلاقهم في الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. أما في زماننا هذا كثير من الناس يزعم ويدعي أن الصيام سبب سوء خلقه، وهذا أيضا بسبب عدم معرفتهم العلة والحكمة من شرعية الصيام. وما كان عليه السلف في رمضان كان يبين أن الشهر ليس شهر تكاسل بخلاف زماننا هذا. الناس في رمضان لا يعملون وينامون ويتكاسلون، والجهاد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فكانت غزوة بدر الكبرى، وكان فتح مكة، كل ذلك كان في رمضان، ووقعة عين جالوت كانت في رمضان. ومن الأخطاء التي يتناوله المتحدثون عن رمضان أنهم يتكلمون عن فوائده الصحية والمادية والبدنية، وينسون العلة والفائدة العظيمة وهي تحصيل تقوى الله كما ذكرنا. وكثير من الناس في رمضان يجعلون شهر رمضان زمن الطعام والشراب، وربما يستحدثون أطعمة وشربة في رمضان، وهذا من باب يعني الانشغال بالحقيقة التي هي حقيقة الصيام. ومن السنن المؤكدات في رمضان القيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم في أول ليلة، اجتمع كثير من الناس، ثم أكثر منهم، ثم أكثر منهم، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي امتلأ المسجد حتى لم يجدوا فيه مكانا، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، لم يخرج عليهم تلك الليلة. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. والقيام، قيام رمضان قيام يكون طويلا، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعات، تقول يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، وتجوز الزيادة على 11. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وقال كما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، يعني ركعتين في ركعتين في ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. حديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فالذين يقولون لا يجوز الزيادة على 11 ركعة مخطئون، لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لقيام الليل حد محدود في الشرع لا يجوز تجاوزه ولا تعديه ولا تخطيه، هذا كلام الفقهاء. أما كلام الجامدين الذين لا يفهمون ولا يعرفون روح الشريعة ولا يفهمون من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 صلى 13 وأباح وأطلق، يعني لم يقل لا تزيد على 11 ولا 13، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، فهم ذلك السلف. فمنهم من كان يصلي 21 و23 و36 غير الوتر، و42 غير الوتر، هذا يدل على أنهم فهموا أن المراد شغل أكثر الليل بالصلاة، ليس نصف ساعة ولا ربع ساعة ولا 10 دقائق ولا كذا، لا لا، ليس هذا هو المراد من القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان في غير رمضان يصلي صلاة حتى صلى معه ذات مرة أحد الصحابة فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، فإذا جاء رمضان واتهب كيف تكون صلاته؟ وإذا جاءت العشر الأواخر كيف تكون صلاته إذا كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في رمضان؟ إذا رمضان شهر الاجتهاد في الصيام والاجتهاد في القيام قدر المستطاع. إن عجزت عن الصلاة في المسجد فصل في بيتك، ولك الحرية أن تزيد مهما زدت، كما قال النبي: مثنى مثنى، ركعتين في ركعتين في ركعتين. فإن قيدت في غير ما مكان بركعات أو بوقت فلا يجب عليك الصلاة في المسجد أصلا. صلاة القيام ليست واجبة في المسجد، لكن هي من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب إظهار هذه الشعيرة التي أظهره عمر رضي الله تعالى عنه. فإن عجزت عن الصلاة صل في بيتك، صل في بمفردك، صل مع أهلك، وصل ثنتين فثنتين فثنتين، وكذا ما شاء الله وكتب لك. ومن السنن المؤكدة الاعتكاف، يكون في آخر رمضان في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنه. وكان اعتكافه العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، فقام فاعتكف العشر الأول ثم العشر الوسطى طلبا ليلة القدر فلم يدركها. فلما جاءت ليلة 21 قال: أريت ليلة القدر وأني أسجد من صبيحتها في ماء وطين. فراجع إلى الاعتكاف واعتكف العشر الأواخر، فكانت ليلة 21، وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. والاعتكاف يبدأ من غروب آخر يوم 20 من شعب من رمضان حتى ظهور هلال شوال. فمن أفطر في رمضان هناك القضاء، والناس في القضاء على أنواع: الحائض والنفساء والمسافر، هؤلاء يفطرون ويقضون عدة من أيام أخرى، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فهما في حكم المريض فتفطران أيضا وعليهما القضاء. والمريض نوعان: مرض لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، ومرض يرجى برؤه فعدة من أيام أخرى. وأما الكبير الشيخ والشيخة إذا كبر حتى خرف لم يعد يعقلان شيئا لا يجب عليهما الصيام، أما إن كان كبيرين والعقل حاضر فعليهما إطعام عن كل يوم مسكينا. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذه الوقفة القصيرة معرفة حكم زكاة الفطر، وهي زكاة الفطر من رمضان، كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد في الصحيحين: زكاة الفطر، يقول أبو سعيد: زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وصدقة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وتكون قبل صلاة عيد الفطر، لأن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. يقول ابن عمر: وكانوا يعطونها الذين يقبلونها قبل رمضان بيوم أو يومين، فإن أخرت بعد صلاة العيد لم تعد صدقة الفطر، وإنما هي صدقة من الصدقات. مما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه خاصة في زماننا هذا، فالكل أصبح ينشر ويذيع أحاديث هي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تصح. الآن مواقع التواصل هذه أصبح كل أو صار كل المسلمين يراسلون بعضهم بعضا بأحاديث في فضل رمضان والصيام والقيام وغير ذلك مما لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. احذر أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل. يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني هو لا يعلم هل هو صدق أم كذب، وهو في الحقيقة كذب، هذا يكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. احذروا الأحاديث الضعيفة المنكرة المشهورة في رمضان، مثل حديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبده لم يعذبه أبدا والله عز وجل، ولله عز وجل في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار، حديث موضوع. وحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة، حديث ضعيف جدا. والحديث المخالف لذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، حديث ضعيف. والحديث المشهور أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلها، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا المعنى صحيح. تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحين، يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة أو المؤونة والأذى ويصيروا إليك، هذا المعنى لا يصح. ويصفد فيه مرض الشياطين، هذا صحيح، فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من رمضان. قال ويغفر لهم في آخر ليلة، هذا لا يصح. حديث أيضا صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، هذا حديث منكر. الحديث المشهور صوموا تصحوا، هذا حديث ضعيف جدا. حديث من فطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل، ومن يصافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. قال رجل يا رسول الله فإن لم يكن ذاك عنده، قال قبضة من طعام. قال أرأيت إن لم يكن ذاك عنده، قال ففلقة خبز. قال أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده، قال فمذقة من لبن. قال أفرأيت إن لم يكن عنده، قال فشربة من ماء، هذا حديث ضعيف اللي هو حديث سلمان الطويل الشهير. حديث تسحروا ولو بشربة ماء وأفطروا ولو على شربة ماء، حديث موضوع، لكن الثابت تسحروا فإن في السحور بركة. حديث الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة، ضعيف. حديث ليتقه الصائم يعني الكحل، ضعيف منكر. حديث المرأتين اللتين جلستا تغتابان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، هذا حديث ضعيف. حديث من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه، هذا حديث ضعيف. حديث الصائم في عبادة وإن كان راقدا على فراشه، ضعيف. حديث عائشة كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة، حديث منكر، يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. حديث يجب كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، حديث ضعيف، لكن كما تقدم رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء. حديث من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه، حديث ضعيف. حديث المشهور بقى شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حديث ضعيف جدا منكر. حديث خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء، الكذب والنميمة والنظر بشهوة واليمين الفجرة، حديث ضعيف جدا موضوع. حديث جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا، حديث ضعيف. حديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، منكر بهذا التمام كلمة السحور، لكن لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، نعم. حديث إذا أفطر الله قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ضعيف. وكذلك أي ذكر ورد عند الإفطار هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ضعيف. وحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم، أيضا ضعيف. حديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر، ضعيف. حديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. هذا حديث منكر لا يصح. حديث: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، حديث موضوع. حديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ضعيف مرفوعا لكنه صحيح موقوفا. حديث: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء، هذا لا يصح، ومن استقاء لا يفسد الصيام كما تقدم. حديث: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، ضعيف. حديث: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، حديث موضوع. فاحذروا معشر المسلمين من أن تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا كماله وتمامه ونحن على الإيمان والاحتساب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.